الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، مستعينين بالله جل في علاه نواصل هذه السلسلة الطيبة المباركة الماتعة النافعة بإذن الله تعالى، سلسلة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. نتكلم في هذه الحلقة ونتعرف على موقف الإمام محمد بن عبد الوهاب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان موقفه؟ هل كان موقف العداء كما يشيع خصوم الدعوة وكما يشيع الرافضة بصفة خاصة، أم أنه كان يعرف لهم قدرهم ويعرف لهم مكانتهم وكان يثني عليهم وكان يحث أتباعه على التمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة التي توقر وتعظم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنقول أولا الشيخ من خلال نقاط معينة ومحاور أساسية نستطيع أن نرى وأن نتعلم أو نتعرف بوضوح وجلاء على عقيدته في آل البيت، وأنه يحبهم ويجلهم ويعظمهم ويحث الأتباع جميعا على هذه العقيدة الصحيحة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ أولا أن الشيخ سمى أولاده أو معظم أولاده على أسماء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنه الأكبر عبد الله، وابنته الوحيدة فاطمة، عبد الله ثم فاطمة ثم الحسن والحسين، أحد أبنائه حسن والثاني حسين. وبالتالي هذا يدل على مدى محبته لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمي أبناءه على أسمائهم، فيسمي كما قلنا ابنه الأكبر عفوا يسمي ابنه علي، ابنه علي ثم ابنته فاطمة، علي وفاطمة وحسن وحسين. ماذا نريد بعد ذلك؟ وماذا يريد هؤلاء المغرضون الذين يعني يتطاولون على هذا الإمام العظيم؟ إذن ابنه الأكبر اسمه علي، وابنته الوحيدة فاطمة، ثم ابنه الحسن أو حسن، والابن الثاني حسين، وهؤلاء هم خلاصة آل البيت رضي الله عنهم أجمعين. أيضا الشيخ الإمام رحمه الله بيعتقد طهارة ونقاء آل البيت، وأن الله عز وجل أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كما قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنرى مثلا في الشيخ مثلا في جملة مؤلفاته في باب الطهارة يقول الطهارة، هو يعرف الطهارة، يقول الطهارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة وتارة من الأعمال المانعة. إذن الشيخ هنا بيعرف الطهارة وبيقولها ثلاثة أقسام، فيقول هناك الطهارة من الأعيان الناجسة، والطهارة من الأعمال الخبيثة، والطهارة من الأعمال المانعة. ثم يقول ومن الثاني، يعني من القسم الثاني الذي هو الطهارة من الأعمال الخبيثة، يقول هي قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيعني من إذن من هذا التقسيم وهذا الشرح نفهم أن الشيخ رحمه الله فهم من الآية أن الله قد طهر أهل البيت من الأعمال الخبيثة، ويستدل على الطهارة من الأعمال الخبيثة بقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا هذا فهم الشيخ، فمعنى هذا أنه فهم ويوصل لنا الرسالة بأن آل البيت هم أطهار أبرار، وأن الله عز وجل قد طهرهم تطهيرا. فهذه عقيدة الشيخ رحمه الله في آل البيت. أيضا في الوصية بكتاب الله وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله في كتاب فضائل الإسلام، الشيخ رحمه الله له كتاب اسمه فضائل الإسلام، ففي باب من أبواب هذا الكتاب كتاب فضائل الإسلام، الباب اسمه باب الوصية بكتاب الله عز وجل، باب الوصية بكتاب الله عز وجل. فذكر فيه حديث زيد بن أرقم الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، أنا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يعني يأتي ملك الموت وأموت، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي، يبقى تاركم فيكم ثقلين، يبقى القرآن وإيه وأهل البيت، تاركم فيكم ثقلين، ذكر الأول كتاب الله، ثم قال وأهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، والحديث رواه الإمام مسلم. كذلك في كتاب فضائل القرآن، كتاب فضائل القرآن الشيخ عمل باب اسمه باب من ابتغى الهدى في غير القرآن، من ابتغى الهدى في غير القرآن، أيضا ذكر حديث لزيد بن أرقم أيضا قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خم، حديث خم المعروف المشهور، يقول ومن جملة ما قال يعني يأتي بالشاهد، يقول وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. إذن الشيخ رحمه الله يأتي بهذه الأحاديث وهذه الروايات ليؤكد لنا مكانة آل البيت في نفسه من خلال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالشيخ هنا يعني يذكر هذه الأحاديث ليعلمنا ويعلم أصحابه ما هي عقيدته وما هي العقيدة الصحيحة التي ينبغي على كل مسلم أن يتمسك بها في أهل البيت، أنهم أطهر الناس وأفضل الناس وأشرف الناس وأعظم الناس إلى غير ذلك. فالشيخ يحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم ويريدها مع وصيتي صلى الله عليه وسلم بأهل بيتي عليهم السلام، وما ذاك إلا لفهم الشيخ أنه فهم أنهم رحمه الله هم من أكمل الناس وأعظم الناس امتسالا للقرآن الكريم. الأمر الآخر هو ثناؤه رضي الله عنه ورحمه الله ثناء الشيخ على طيب معدن آل البيت، عايز يؤكد على طيب المعدن، يبقى هو بيذكر طيب المعدن، بيذكر أن الله عز وجل طهرهم تطهيرا، فكل هذا ليؤكد المكانة العالية السامقة الشاهقة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في إحدى الرسائل الشخصية قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري يعني عهدي وميثاقي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الشيخ ذكر هذه الآية ثم قال فإذا كان الله سبحانه قد أخذ الميثاق على الأنبياء يعني السابقين إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الإيمان به ونصرته، أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا به وأن ينصروه، قال فكيف بنا يا أمته، أي كيف بنا يا أمة محمد، ما هو الواجب علينا تجاه هذا النبي العظيم. يقول فلا بد من الإيمان به ولا بد من نصرته، فلا بد من الإيمان به ولا بد من نصرته، لا يكفي أحدهما عن الآخر، وأحق الناس بذلك، هذا هو الشاهد بقى في هذا الموضع، يقول وأحق الناس بذلك هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحق الناس بالنصرة بالإيمان بالتوقير بالتعظيم، يقول وأحق الناس بذلك وأولاهم به أهل البيت الذي بعثه الله عز وجل منهم وشرفهم على أهل الأرض، وشرفهم على أهل الأرض. يقول وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته صلى الله عليه وسلم، يبقى مش يعني من آل بيته أقربائه، لكن عايز يقول الحق الأعظم لمن كانوا من ذريته، للحسن والحسين نقول الحسن والحسين وذريتهما، لأن طبعا الشيعة الرافض بيجعلوا آل البيت في أبناء الحسين فقط، لكن نقول الحسن وذريته والحسين وذريته رضي الله عنهم أجمعين. أيضا من الأمور الهامة في بيان منزلة آل البيت عند الإمام رحمه الله مسألة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته في كل صلاة. احنا عارفين في التشهد في الصلاة لما نقرأ التشهد فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه محمد وعلى آل محمد بعض الفقهاء وبعض العلماء يعدونها سنة، لكن الشيخ مذهبه اللي هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل بيعدها أن الصلاة على النبي في الصلاة ركن أو أمر واجب، يعدها واجبا من واجبات الصلاة، لا تصح الصلاة بغير الصلاة على رسول الله وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر صفة الصلاة الإبراهيمية، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا له رسالة في أدب المشي إلى الصلاة، فذكر فيها صفة الصلاة فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد وآل محمد أهل بيته. عايز يقول إن في رواية بتقول وصلي على اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته، يقول يجوز أن يقول هذه الجملة. فإذا هذا الدعاء كما نعلم جميعا ركن من أركان الصلاة، هو التشهد ركن من أركان، لكن مسألة اللي هو الصلاة على رسول الله وآل بيته بعدها البعض سنة، لكن الإمام عدها من الواجبات كما هو مذهبه، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فعدها من الواجبات لثبوت الدليل على ذلك عنده. لكن إذن هذا يدل على ماذا؟ على تعظيمه وتوقيره لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الشيخ رحمه الله بيقرر لآل البيت على الأمة حق خاص لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة والنصرة ما لا يستحق غيرهم. أقول ثانية، الشيخ بيقر لآل البيت حق لا يشاركهم فيه أحد، حق لهم وحدهم، ويستحقون يعني زيادة المحبة. نحن نحب كل مؤمن، لكن نحب آل بيت رسول الله محبة أكثر وأعظم، ولهم حق الموالاة، لهم يعني في ذلك ما لا يستحقه غيرهم. قال الشيخ رحمه الله لآله صلى الله عليه وسلم على الأمة حق لا يشركهم فيه غيرهم، لا يشاركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحق سائر قريش. رغم أن قريش هذه قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول قريش عظيمة لكن آل البيت أعظم، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. يقول وقريش يستحقون ما لا يستحق غيرهم من القبائل، كما أن جنس العرب يستحقون من ذلك ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم، إلى أن قال رحمه الله ولهذا كان في بني هاشم النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا كان في بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يماثله أحد في قريش. عشان كده كان سيدنا النبي فين؟ في بني هاشم. وفي قريش بصفة عامة بقى الخلفاء، يعني الخلفاء الأربعة وغيرهم ما لا نظير له في العرب. يبقى عايز يقول تاني في بني هاشم النبي الذي لا يماثله أحد في قريش، وفي قريش الخلفاء الذي لا يماثلهم أحد في العرب، وفي العرب من السابقين الأولين ما لا نظير له في سائر الأجناس. يا سلام على الكلام الرائع الجميل، كلام العلماء الذي يعني هو أغلى من الذهب والله. أيضا الشيخ رحمه الله بيلقب سيدنا علي، يقول علي المرتضى، علي المرتضى هذا اللقب يعني قلما نسمعه، لكن الشيخ رحمه الله لتعظيمه لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يقول عنه ايه؟ علي المرتضى. يقول في احدى رسائل الشخصيه واؤمن بان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين، ولا يصح ايمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. ثم يقول وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة رضي الله عنهم أجمعين. أنا عايز كل مشاهد يرى تعظيم الإمام محمد عبده لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسيدنا علي أيضا بصفة خاصة. أيضا من الأمور الهامة التي لابد أن نشير إليها هو إظهار الإمام رحمه الله لفضل علي، يؤكد بقى على فضل علي بصفة خاصة رضي الله عنه وأرضاه، ثم سيؤكد على فضل فاطمة. أورد الشيخ في كتاب التوحيد يعني خبر فتح خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طبعا هنا المنقبة العظيمة إيه؟ ويحبه الله ورسوله. مسألة نقول إيه؟ رجل يحب الله ورسوله، كل مؤمن يحب الله ورسوله، لكن صاحب المنقبة العظيمة ويحبه الله ورسوله هو بقى الكلام هنا. فالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. طبعا حتى هو الحديث يقول: فمات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: بعينيه رمد، فدعا به بصق في عينيه فبرئتا فأعطاه الراية، إلى آخر بقى الحديث. لكن الشاهد هنا إيه؟ إن الإمام بيؤكد على هذا الحديث الذي فيه منقبة عظيمة، بل تكون أعظم مناقب سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أيضا يذكر حديث آخر في فضل علي في كتابه مختصر زاد المعاد عند كلامه على أحداث غزوة تبوك، يقول: واستخلف علي بن أبي طالب على أهله، يعني تركه في المدينة يستخلفه على أهلي وعلى الزرية وعلى النساء. فقال سيدنا علي: تخلفني مع النساء والصبيان؟ أنا البطل، أنا أذهب إلى القتال، لا أترك هنا مع النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ أيضا يقول في فضائل السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، يقول رحمه الله في كتاب مختصر زاد المعاد، يقول: وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة رضي الله عنها سرورا بها، وتقوم له كرامة له. ثم يقول أيضا، يؤكد على أن سيدة فاطمة هي سيدة نساء العالمين، يقول قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. يقول الإمام رحمه الله: فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، يبقى هنا كلام من كلام الإمام. يقول: فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، ثم نظر الإنسان في واقع الناس وكذا يعلم يعني الفرق بين هذا وذاك. آخر حاجة أقولها، يقول: وصف الحسن بن علي رضي الله عنه بأنه سيد، وأن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طبعا في الأحداث اللي حصلت سنة 38 لما بايع الناس الحسن وبقي خليفة نحو 7 أشهر، مع ذلك كان سيدنا معاوية بقى هو خليفة هناك على أهل الشام، فسار الحسن إلى معاوية وبايعه وصالحه، وجعل للمسلمين إمام واحد وهو معاوية في هذا الوقت رضي الله عن الجميع. فهذا حقق، الشيخ يقول يعني حقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كل هذه المناقب يذكرها الإمام رحمه الله ليؤكد لنا منزلة ومكانة وعلو مقام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا الله معهم ومع النبي المرتضى رسولنا صلى الله عليه وسلم. نستكمل في اللقاء القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.